بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الفرع الخامس إذا ظهر ثم آل صح الأمران، بمعنى إن الزوج إذا ظهر من زوجته وقال لها أنت عليك ظهر أمي، ثم بعد ذلك أوقع الإيلاء عليها وقال والله لا جامعتك، فقد جمع الأمرين مع زوجته. وكذا بالعكس، لو آل أولا ثم وقال لها والله لا جامعتك، ثم ظاهر منها، ثم بعد ذلك قال لها أنت علي كظهر أمي، لا يفرق أن يظاهر معها أولا ثم يولي، أو بالعكس يولي ثم يوقع الظهار. نعم عليكم السلام. صح الأمران، يعني سوف يقع الظهار والإيلاء كلاهما على الزوجة. لماذا؟ لأنه الزوجية باقية وصالحة لإيقاع كل من الظهار والإيلاء، وإن كانت الزوجة قد حرمت عليه بالسبب الآخر، بمعنى أن الزوج إذا ظهر من زوجته حرمت عليه بسبب الظهار، ولكن حرمت من ناحية الوطء والاستمتاع، ولكن وإن كانت هي باقية زوج له، فعندما يوقع الإيلاء مرة أخرى عليها يصح الإيلاء كذلك لأنها باقية زوجة له. وكذا الأمر بالعكس، إذا آل وقال والله لا جامعتك، هي باقية زوج له وإن حرمت عليه بسبب الإيلاء، فإذا أوقع الظهار عليها مرة أخرى يصح منه ذلك. فالمظاهر لا تزال زوجته بعد الظهار فيصح الإيلاء منها، والمولي لا تزال زوجة له بعد الإيلاء فيصح الظهار منها، فبالتالي راح تحرم عليه من الجهتين، من جهة الظهار ومن جهة الإيلاء، ولا تستباح له إلا بدفع الكفارتين، كفارة الظهار وكفارة الإيلاء كلتيهما. ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار، يعني نوقفه عند المرافعة إلى ما بعد انقضاء مدة الظهار. مدة الظهار هي 3 أشهر، فإن طلق فقد وفى الحق، يعني خرج حكمه عن الظهار والإيلاء، يعني نوقفه عند المرافعة إلى ما بعد 3 أشهر. فإذا اختار الطلاق فقد وفى وخرج الحق، يعني خرج من حكم الظهار والإيلاء، فالزوجة لا حق لها حينئذ أن تترافع عند الحاكم فيه، لأنه خرج عن الزوجية بعد حصول الطلاق، وخرجت الزوجة عن زوجيته وحبالته، وهو خرج الزوج عن حكم الظهار والإيلاء جميعا. وإذا أبى، يعني رفض وما اختار الطلاق، ألزم بالتكفير والوطئ. الحاكم الشرعي راح يلزم أنه لابد أن يطأ ويكفر، حتى وإن لم تنتهي 4 أشهر اللي هي مدة تربص الإيلاء، لأنه لما ظاهر أسقط حقه في مدة التربص ل4 أشهر لحكم الإيلاء. نعم عليه بالإضافة إلى كفارة الظهار كن يدفع ماذا؟ كفارة الإيلاء بسبب حدوث الوطئ، فعليه كفارة الإيلاء إذا وطئه، لأنه في الظهار والإيلاء جميعا سوف يحرم على الزوج أن يطأ زوجته بدون الكفارة. وكفارة الظهار كما مرت علينا هي كفارة مرتبة، يعني يعتق رقبة، فإن لم يتمكن فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام 60 مسكينا. وكفارة الإيلاء هي كفارة مخيرة مثل كفارة اليمين، مخيرة بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 فقراء. نعم، لهذا قال إذا ظاهر من زوجته، يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، ثم آل، يعني ثم رجع وجمع معها الإيلاء وقال لها والله لا جمعتك، أو عكس الأمر، آل ثم ظاهر، صح الأمران. الأمران يعني الظهار والإيلاء. لماذا يصح؟ لبقاء الزوجية، لأنه حتى لو ظاهر الزوجية باقية فهي تصلح لإيقاع الإيلاء عليها، وإن كانت الزوجة قد حرمت عليه بسبب الظهار، ويوقف يعني عند المرافعة عند الحاكم بعد انقضاء مدة الظهار اللي هي 3 أشهر. فإن طلق فقد وفى الحق، يعني إذا طلق زوجته بعد خرجت الزوجة عن حبالته وزوجيته، والزوج هم خرج عن حكم الظهار والإيلاء جميعا لأنه بعد لم تبقى هي زوجة له. وإن أبى ألزم بالتكفير والوطئ، وإن أبى ألزم التكفير والعود والوطئ. لماذا؟ لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار، يعني بعد من انتظره لمدة التربص، لأنه هو أسقط حقه في مدة التربص 4 أشهر في حكم الإيلاء بسبب إيقاعه للظهار. فحينئذ بعد من انتظر إلى تمام مدة التربص، بل هو أسقط حقه فيه. فإذا أبى ألزم بالتكفير والوطئ حتى ولو لم تنتهي 4 أشهر اللي هي مدة الإيلاء، لأنه لما ظاهر أسقط حقه من التربص 4 أشهر للإيلاء. نعم، احنا قلنا بالإضافة إلى كفارة الظهار كل يدفع كفارة الإيلاء بسبب حدوث الوطئ، لهذا قال وكان عليه كفارة الإيلاء، لأن الحاكم من راح يمر عمره بالعودة والوطئ؟ راح هو يطئ، فإذا وطئ كان عليه كفارة الإيلاء إذا وطأ بسبب عدم الوفاء بالإيمان.
نعم.
نعم. كل نعم. هذا إذا ظهر ثم آل. عليكم السلام. نعم. هو آل ظاهر من زوجته ثم آل. يصح الأمران الظهار والإيلاء. ثم الظهار إيش قد مدة المدة اللي يبقى فيها 3 أشهر؟ نعم، مال الظهار يوقف بعد يوقف عند مرافعة الحاكم إلى انقضاء مدة الظهار اللي هي 3 أشهر. فإذا طلق فقد وفى بعد، يعني خرج عن حكم الظهار والإيلاء. وإن أبى، يعني انتهت الثلاثة أشهر ولم يطلق، أبى الحاكم ماذا يأمره؟ يلزمه بالتكفير والوطء الآن، ما ينتظر 4 أشهر. لماذا؟ لأنه لما ظهر أسقط حقه من مدة التربص اللي هي مدة التربص 4 أشهر لحكم الإيلاء. لهذا قال لأنه أسقط حقه من التربص، يعني للأربعة أشهر ما الحكم الإيلاء. لماذا أسقط حقه؟ لأنه أوقع الظهار، فبعد الحاكم الشرعي ما ينتظره بنهاية 3 أشهر. يأمر بمن؟ هو أبا لم يطلق، نهاية 3 أشهر يأمره بالعودة والوطئ، ولا ينتظره مدة تربص جديدة لمن؟ لحكم الإيلاء. ما هو السبب؟ لأنه أسقط حقه من مدة تربص 4 أشهر في حكم الإيلاء عندما أوقع الظهار. حاكم الشرعي أمره الآن بالعودة والوطئ والتكفير، وإذا وطأ كان عليه كفارة الإيلاء اللي هي ماذا؟ كما قلنا عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. واضح إن شاء الله. الفرع السادس، إذا آل ثم ارتد، قال الشيخ رحمه الله لا يحتسب عليه مدة الردة، لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء. إذا آل الزوج من زوجته وقال لها والله لا جامعتك ثم ارتد، وهنا الارتداد المراد به الارتداد الملي، يعني كان مثلا من النصارى ثم دخل بالإسلام ثم ارتد ورجع إلى النصارى ثم رجع إلى الإسلام، تاب واستغفر ورجع إلى الإسلام. لماذا نشترط هنا أن يكون الارتداد ملي وليس عن فطرة؟ لماذا؟ لأنه إذا كان قد ارتد فطرة فالفقهاء يحكمون عليه بحكم الميت، فمعه يبطل التربص لحكم الإيلاء. فلهذا إذا ارتد ارتداد فطري بعد حكم الميت يبطل مدة التربص للإيلاء عنده. ولكن إذا ارتد ارتداد بلي ثم رجع إلى الإسلام، هنا يأتي السؤال، هذه مدة الردة اللي ارتد بها ورجع كأن تكون مدة شهر أو شهرين، هل هي محسوبة عليه في ضمن مدة التربص أو ليست محسوبة؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول لا تحتسب عليه مدة الردة. يعني مثلا إذا شهر كامل مثلا أو شهرين هو ارتد ورجع، هذه لا تحتسب عليه، بمعنى أنه عند رجعته بعد زوال عذر الارتداد نحسب له مما مضى. مثال ذلك، يعني مثلا لو آل من زوجته في أول شهر رمضان ثم ارتد في أول شهر شوال، واستمر ارتداده إلى شهر محرم، ثم عاد إلى الإسلام في أول شهر محرم، على رأي الشيخ الطوسي رحمه الله، هذه المدة لا تحتسب من مدة تربص الإيلاء. يعني هاي الثلاثة أشهر والأربعة أشهر اللي قضاها بالرد ما محسوب عليه في ضمن مدة التربص للإيلاء، إنما عندما يرجع نحسب له مما مضى ونحسب له مدة تربص فيما بقى. هذا رأي منه الشيخ الطوسي، إن مدة الرد لا تحتسب من مدة تربص الإيلاء. ما هو الوجه في ذلك؟ قال: لأن الذي يمنعه من مقاربتها هو بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، فلهذا اللي يمنع من مقاربة الزوجة هو نفس الارتداد، لأن الارتداد يعتبر فاسخ للنكاح كالطلاق، فلهذا إذا هو أصبح مرتد يعني حرم على زوجته، فلا يمكن له أن يقاربها، فلا تحتسب مدة الرد من مدة الإيلاء اللي تقتضي استحقاق الزوجة للمطالبة بحقها بالوطئ. نعم، هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله. لهذا قال: إذا آله، يعني قال لزوجته والله لا جامعتك، ثم ارتد، وكان ارتداد ملي، ثم بعد ذلك قضى شهر أو شهرين بالرد ثم رجع إلى الإسلام، هنا السؤال: الشهر والشهرين والثلاث اللي قضاهم بالرد محسوب عليه ضمن مدة التربص الإيلاء؟ إذا حسبناها يعني عند عودته بعد مرور ثلاثة أشهر أو أربعة انتهت مدة تربصه، إذا ما حسبناها في ضمن مدة التربص يعني عندما يرجع يكمل مدة التربص بما مضت. نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول: لا تحتسب عليه مدة الرد، هذه مدة الرد هو فيها معذور، فنحسب له مدة جديدة عند عودته، أو نكمل مدته لمدة التربص من حين عودته إذا كان قد قطعها مرة، هو أثناء من بعد الإيلاء يرتد، فالأربعة أشهر كلها يقضيها بالماذا؟ بالكفر الارتدادي، فحينئذ هاي ما محسوبة إلى من يرجع، نحسب له مدة جديدة، ومرة يقضي شهر من مدة التربص ويرتد ويرجع، نقول له شهر محسوب عليك وتكمل ثلاثة أشهر، لأن مدة تربص إلى أربعة أشهر. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا لا تحتسب عليه مدة الرد؟ قال: لأن المنع من مقاربة الزوجة بسبب الارتداد، يعني هو ما قدر يطأها في ضمن هاي المدة لأن كان مرتد، والمرتد يحرم عليه زوجته، لهذا الفقهاء يقولون إن الارتداد فاسخ للنكاح كالطلاق. نعم، لا بسبب الإيلاء، يعني هو عندما لم يطأها ولم يقاربها مو لأنه قد ولى منها وتحفظا على يمين لم يقربها لذلك، لا بسبب الإيلاء، فلهذا لا تحتسب مدته من مدة الإيلاء اللي تقتضي أنه الزوجة تستحق المطالبة بعدها بالوطئ. نعم، طبعا أيضا علل، لأنه رح يصبح يتضاد مؤثرين لمقتضي واحد، والتضاد بالأثرين لا غير مأخوذ. نعم، والوجه الآن المحقق رحمه الله ما هو رأيه؟ المحقق يقول: والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطئ بإزالة البانع. المحقق رحمه الله يقول: الوجه الذي اختار في هاي المسألة أنه نقول مدة الرد محسوبة عليه في ضمن مدة التربص، يعني حتى مثلا الآن هو آل من زوجته ارتد وبقى أربعة أشهر في الارتداد ثم رجع، كما لو ارتد في شهر رمضان وقضى 4 أشهر، شهر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، انتهت 4 أشهر، وفي أول محرم رجع إلى الإسلام، نقول له انتهت مدة التربص لك للإيلاء. لماذا؟ لأنه مدة الردة محسوبة ضمن مدة التربص، فالوجه أنه يحتسب عليك، فعند عودته ورجوعه إلى الإسلام نقول له مدة تربصك انتهت في أثناء مدة الارتداد مالك. لهذا قال والوجه الاحتساب. طيب لماذا تحسب مدة الردة على ماذا؟ مدة التربص. يعني لماذا؟ لأن المحقق رحمه الله يرى أن الارتداد ليس عذرا، ليس عذرا يوقف استدامة واستمرار منه مدة التربص. والوجه في ذلك لتمكنه من الوطأ بإزالة المانع. كان هو بإمكانه أن يطأها في مدة التربص بأنه يزيل المانع ويرجع إلى الإسلام، فلا يكون في ذلك عذرا له. وبما أنه ترك العودة إلى الإسلام في ضمن مدة 4 أشهر مثلا، فحينئذ محسوب عليه في ذلك لتمكنه من الوطأ بإزالة المانع بالرجوع إلى الإسلام، فلا يعد ذلك عذرا له، فلا يعد عذرا له. نعم. المسألة الثالثة، إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا، المولي اللي يحلف على ترك وطئ زوجته ويقول والله لا جامعتك، وكانت المدة المضروبة له مدة التربص هي ماذا؟ 4 أشهر، فلابد خلال هذه المدة هو أما يعود ويطأ ويستغفر ويكفر، أو إذا انتهت يلزم بماذا؟ بالطلاق. إذا وطأ المولي أثناء مدة التربص اللي هي 4 أشهر يلزم عليه دفع الكفارة. طبعا هو مخاطب شرعا بالوطء والرجوع، فإذا وطأ لزمته كفارة مخالفة يمينه، لأنه حلف والله لا وطأتك، والآن الشارع ألزم بالعودة والوطء، فإذا رجع ووطأ وفاء لزمته دفع كفارة مخالفة اليمين لحكم الإيلاء. وكفارة كما قلنا كفارة الإيلاء هي ككفارة اليمين، مخير بين عتق رقبه أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 فقراء. نعم. قال هذا طبعا وقوع الوطء في مدة التربص ولزوم الكفارة عليه بإجماع واتفاق الفقهاء من دون خلاف بينهم. ولو وطأ بعد المدة، يعني إذا أوقع الوطء ومقاربة الزوجة بعد انتهاء مدة التربص اللي هي 4 أشهر، الفرق بين هاي الصورة والصورة اللي بعدها ما هي؟ الصورة السابقة كان الوطء في مدة التربص، يعني في ضمن 4 أشهر، أما في هاي الصورة الوطء بعد مدة التربص، يعني بعد انتهاء 4 أشهر. هنا يأتي السؤال، هل يجب عليه الكفارة أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن تمسك بالأصل، والأصل براءة ذمته، لأنه إحنا عندنا الأدلة دلت على أنه إذا وطأ أثناء مدة التربص فهذا يجب عليه ماذا؟ دفع الكفارة. ولكن لم تبين لو وقع الوطأ بعد انتهاء مدة التربص، فعندنا شك. فإذا شكينا أنه هذا الفرض مشمول بوجوب دفع الكفارة أم لا، فالأصل براءة ذمته، بعد أن شكينا بخروج هذا الفرض عن إطلاق ما دل على وجوب الكفارة بحنثه بسبب وجوب الوطأ عليه شرعا، لأن هو الشارع أوجب عليه الوطأ والرجوع. نعم. فلهذا لو وطأ أثناء المدة، مدة التربص، يوجد عندنا أدلة مطلقة على وجوب دفع الكفارة لأنه حنث بيمينه، ولكن هل يجب عليه أن يدفع الكفارة لو كان وطأه بعد المدة؟ قد نشك في ذلك، فالأصل براءة ذمته بعد الشك، بعد أن شكينا بخروج هذا الفرض عن إطلاق ما دل على وجوب الكفارة بحنثه بسبب وجوب الوطأ عليه شرعا، لأنه كما قلنا مطالب بعد المضي 4 أشهر، أما بالوضع أو ماذا؟ يطالب بالطلاق فلا حنث عليه حينئذ. نعم، وبهذا رح يظهر عندنا فرق بين ما بعد المدة وأثناء المدة. هذا الرأي الأول له في كتابه بعد المبسوط، لكن في كتابه الخلاف والنهاية قال تلزمه الكفارة. لماذا؟ لأن تمسك ببعض النصوص الضعيفة سندا اللي يستفاد منها وجوب دفع الكفارة. نقرأ لكم رواية منها، مثل رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن رجل آل من امرأته فمرت به 4 أشهر قال يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة. وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. نلاحظ السائل يسأل الإمام، سألته عن رجل آل من امرأته، يعني قال والله لا جامعتك، فمرت 4 أشهر، يعني انتهت مدة التربص 4 أشهر. قال الإمام يوقف، يعني يوقف عند الحاكم ويطالب بمن بالطلاق أو الفئة والرجوع. فإن عزم الطلاق، اختار الطلاق، بانت منه، لأن بعد لم تبقى له زوجة، فيسقط حكم الإيلاء، وعليها أي المرأة المطلقة عليها عدة مطلقة. وإلا يعني إذا ما اختار ولم يعزم على الطلاق كفر عن يمينه، يعني يرجع ويطأها ويكفر عن يمينه. هذا يدل على وجوب دفع الكفارة بعد انتهاء مدة التربص. كفر عن يمينه وأمسكها، يعني أبقاها زوجة له. فهذه الرواية تدل على وجوب دفع الكفارة بعد انتهاء مدة التربص اللي هي 4 أشهر. لكن هاي الرواية وغيرها هي روايات ضعيفة سندا، ضعيفة سندا. المحقق ما هو رأيه؟ المحقق يقول ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والنهاية من لزوم دفع الكفارة هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وهو القريب من بعض الروايات، وإن كانت هذه الروايات ضعيفة سندا، فبعد لا مجال لمن للذهاب إلى أصل براءة الذمة من ماذا؟ من وجوب دفع الكفارة، ولو كان بعد انتهاء مدة الإيلاء. لهذا عبر عنه قال هو الأشبه، بل ظاهر كثير من الفقهاء الفتوى بمن بوجوب دفع الكفارة عليه، كما اختاره العلامة في كتابه القواعد والشهيد الأول في كتابه اللمعة، اختاروا أنه يلزم عليه الكفارة ولو كان الوطء بعد انتهاء المدة. نعم. قال إذا وطأ يعني المولي في مدة التربص، يعني أثناء 4 أشهر، لزمته الكفارة لأنه قد خالف يمينه، فيلزم عليه دفع كفارة مخالفة الأيمان اللي هي عتق رقبة أو أطعام 10 مساكين أو كسوتهم إجماعا، يعني باتفاق الفقهاء من دون خلاف. ولو وطأ بعد المدة، يعني بعد انتهاء 4 أشهر، قال رحمه الله يعني الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط لا كفارة، يعني لا كفارة عليه، لأن تمسكنا بأصل براءة الذمته بعد أن شكينا بخروج هذا الفرض عن إطلاق ما دل على وجوب الكفارة بحذه. وفي الخلاف وكذلك كتابه النهاية قال تلزمه، يعني تلزمه الكفارة. لماذا؟ قلنا استند إلى بعض النصوص الضعيفة سندا، مثل رواية منصور بن حازم التي قرأناها. وهو الآن المحقق ما هو رأيه؟ يقول وهو الأشبه، يعني لزوم الكفارة هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وهو القريب من الروايات، بل عليه ظاهر الكثير من الفقهاء. نعم. المسألة الرابعة: إذا وطأ المولي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله، قال الشيخ رحمه الله: بطل حكم الإيلاء لتحقق الإصابة، ولم تجب الكفارة لعدم الحنث. إذا المولي والى من زوجته وأوقع الإيلاء وقال: والله لا جامعتك، ولكن وطأ زوجته سهوا، يعني لم يكن ملتفتا إلى حكم الإيلاء، أو ماذا أصاب، أو عرض عليه الجنون وأصاب زوجته وواطأها أو وقع عليها، أو كان عاقل سليم ملتفت ومنتبه وليس ساهيا ولا مجنونا، لكن وطأ زوجته اشتباها منها، يعني كان اشتباها كما لو كان عند زوجات متعددة لا يعلم أي منهما قد أوقع عليها حكم الإيلاء، اشتباها بغيرها من حلائله. الحلائل تطلق على ما يحل للرجل وطئها من النساء، يعني التي يجوز له وطئها، سواء كانت زوجة دائمة، زوجة متمتع بها من ملك يمينه، أو محللة بتحليل المالك له مثلا، فكان يعتقد أنه هذه من نسائه وحلائله وزوجاته التي يحل لها أن يحل له أن يطأها، لأنه لم يعلم أنه قد أوقع عليها بخصوص حكم الإيلاء، وغيرها من باقي الأحوال اللي ما يكون بها الزوج عامدا في وطئه. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال: بطل حكم الإيلاء. لماذا؟ لأن الإصابة والوطأ قد تحقق، والإيلاء هو اليمين أن لا يطأ، والوطأ قد وقع، فبعد لا مجال لبقاء حكم الإيلاء، لأن الإيلاء هو معناه ترك وطأ الزوجة في هاي المدة المزبورة، بحيث يكون للزوجة المطالبة بحق الاستمتاع والوطأ، وبما أن المفروض أن الإصابة والوطأ قد تحقق، فبعد لا معنى لبقاء الإيلاء، ولو كانت هاي الإصابة وقعت من باب السهو، أو وقعت من باب الاشتباه، أو وقعت من باب ماذا؟ عدم القصد بسبب الجنون. لهذا يبطل حكم الإيلاء بسبب وقوع الوطئ والإصابة، ولا تجب عليه الكفارة لأنه لم يخالف متعمدا، إنما وقع الوطئ منه سهوا أو اشتباها أو من دون قصد كما في فرض المجنون، ولا يصدق عليه إنه قد حنث بيمينه ولم يفي به لعدم الحنث، مع فرض عدم عمده راح يكون مشمول بمن؟ بحديث الرفع، حديث الرفع اللي يقول إنه الساهي والناسي مرفوع عنه القلم، فلهذا مرفوع عنه المؤاخذة، فلهذا لا يجب عليه دفع الكفارة. رفع عن أمتي، نعم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، اللي هو عدم العلم وما الخطأ والنسيان والسهو، فإذن هو ما مندرج في ضمن العمد، فلهذا لا يجب عليه الكفارة لعدم حنثه. الحنث يحصل لو خالفه متعمدا، وفي فرض أنه لم يتعمد، بل وقع منه الوطء والإصابة من باب السهو أو الاشتباه كما قلنا، أو ماذا؟ عدم القصد بسبب الجنون. قال: إذا وطأ المولي اللي حلف على ترك وطأ زوجته ساهيا يعني من باب السهو، أو مجنونين يعني من غير قاصد، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، يعني المولى منه زوجته اشتبهت بين زوجاته أو حلائله مثل ملك اليمين، طبعا هذا من باب المثال، وانت تقدر تقول غيرها من الأحوال اللي ما يكون بها عامد. قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: بطل حكم الإيلاء، لأن الإيلاء هو معنى ترك الوطئ في أثناء هاي المدة، وهو الآن قد وطأه، فبعد لا معنى لبقاء حكم الإيلاء لتحقق الإصابة. الإصابة كما قلنا هي كناية عن وقوع الوطئ والجماع، ولم تجب الكفارة عليه. لماذا؟ لعدم الحنث، لأنه هو ما حنث ولم يوفي بيمين عامدا، إنما عدم وقوع الوطئ ما تحقق عمدا، إنما وقع من باب السهو والقدم القصد والاشتباه، فإذن راح يندرج في حديث الرفع اللي يرفع الخطأ والنسيان ويكون معذورا. المسألة الخامسة: إذا ادعى الإصابة فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة، بمعنى إن الزوج إذا ادعى، هو طبعا مولي من زوجته، أوقع حكم الإيلاء عليها، وادعى أنه أصابها، والإصابة هي كما قلنا كناية عن من؟ عن الجماع. الزوج يدعي أنه جامعها، وهذه دعواه لكي لا تتسلط الزوجة عليه على إبطال الإيلاء بالرجوع أو تطالبه بالطلاق. فلهذا ماذا قال؟ أنا قد قاربتها ووطأتها، فلا يوجد بعد حكم للإيلاء، حتى ما يسلط الزوجة على أن تطالبه بمن؟ بالطلاق. نعم، فلهذا هو ادعى الإصابة وأنه قد جامعها لكي لا تتسلط الزوجة على إبطال حكم الإيلاء بالرجوع أو الطلاق. فأنكرت هي، قالت لم يقاربني ولم يصبني ولم يطأني. فالآن السؤال، نقدم قول من؟ قول الزوج اللي يدعي الإصابة والوطئ، لو قول الزوج اللي تنكر ماذا؟ الإصابة. طبعا مقتضى القاعدة القول قول المنكر، لأن الأصل العدل، لكن هاي المسألة خالفت القاعدة، يعني هذا الحكم مخالف للقواعد المقررة من تقديم قول المنكر النافي، لأنه لو شكينا في الأصل ماذا نستصحب؟ عدم الوطئ. لو شكينا فيقينا سابق عندنا أنه سابقا هو لم يطئ، والآن نشك هل وطأ أم لا، نستصحب عدم الوطئ، لأن الأصل عدم وقوع الوطئ، وقول المنكر موافق للأصل فيقدم قولها. ولكن الفقهاء لم يقدموا قول الزوج المنكر، قدموا قول الزوج. لماذا؟ عللوا لذلك بماذا؟ لأنه يتعذر عليه إقامة البينة. الشخص اللي يدعي أنه قارب زوجته، كيف يستطيع لنا؟ طبعا هاي دعوة، كيف يستطيع أن يأتينا ببينة شهود عدول اثنين رأوه يطأ زوجته؟ لأن هذا من الموارد التي لا يطلع عليها الغير، الإصابة ومقاربة الزوجة ووطعها، يجيب اثنين شهود عدول يشهدهم أمامه على الوطأ، هذا غير ممكن. فإذا راح تتعذر عليه إقامة البينة، لأن هذا من الموارد اللي ما يطلع عليها الغير، اللي هي الإصابة والوطأ. فبما أنه يتعذر عليه إقامة البينة، إذن القول قوله ولكن مع يمينه، وهذا اليمين يؤديه حتى يقطع الخصومة والمنازع مع زوجته، لأن زوجته تنكر دعواه، فلهذا هي مخاصمة له، فنطالبه بالحلف واليمين لقطع الخصومة والمنازعة مع زوجته. فإذا هذا الحكم مخالف للقواعد المقررة من تقديم قول المنكر النافي، ولكن الفقهاء أخرجوه لتعذر إقامة البينة، لأنه ما يقدر الزوج يجيب شهود عدول اثنين يروه أنه يطأ زوجته، هذا غير ممكن. نعم، فلذلك بل يتعسر عليه ذلك، فلم يقبلوا قول المنكر فيه. ونعم، مع إمكان، طبعا مع إمكان صدق الزوجة، لكن مع ذلك لم نقبل قولها، لأن هذا رح يلزم الحرج، والأصل بقاء النكاح، ولكي لا نسلط الزوجة ماذا؟ لا نسلط الزوجة على إبطال النكاح، لأن يجاه الطالبة بالطلاق. فإذا أكو عدة أسباب لتقديم قول الزوج: الأول لتعذر إقامة البينة، اثنين لزوم الحرج من إقامة البينة أو تعسرها على ذلك، واثنين لأن الأصل بقاء النكاح، ولكي لا نسلط الزوجة على نقضه بطلب الطلاق، وثلاثة يؤيد هذا رواية، يؤيد هذا القول رواية، هي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن علي عليه السلام سئل عن المرأة تزعم إن زوجها لا يمسها ويزعم إنه يمسها، قال: يحلف ويترك، أو بعض الروايات موجودة شدة، يعني يحلف ويترك. إذن هاي الرواية تسأل عن شخص عن شخص زوجته تزعم انه لا يمسها، يعني لا يقربها لا يطأها، يعني ما يعطيها حقها من الوطئ، وهو يزعم انه يمسها ويقربها ويطأها، انقدم قول منه؟ الامام قال يحلف او يحلف ويترك، يعني يؤدي اليمين ويترك، يعني يقدم قوله. لكن ليش نطالبه بالحلف واليمين؟ حتى نقطع الخصومة والمنازعة مع زوجته، لأن زوجته تنكر دعواه. فإذا هاي الرواية تدل على تقديم ماذا؟ قول الزوج اللي يدعي الإصابة. لهذا قال إذا ادعى الإصابة يعني الوطأ منها فإنكرت هي فالقول قوله، يعني قول الزوج المدعي للإصابة، لكن مع يمينه لقطع الخصومة والمنازعة لتعذر البينة، يعني تعذر إقامة البينة على الوطأ. أما المسألة السادسة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. أي نعم تفضل.
لا تجب الكفارة لعدم الحمل.
أي نعم.
هنا يجوز لا يطأ مرة ثانية لو
خلص. هو بعد هذا زال حكم الإيلاء. يعني ولا يجب عليه الكفارة وهو لم يكن حانثا لأنه وقع سهوا أو اشتباها فيرجع يستطيع يطأ مرة أخرى. أحسنتم، لأن بعد هو حكم الإيلاء زال، فبعد تصبح محللة له. هو معنى زوال حكم الإيلاء إنها بقت زوجة محللة له. نعم نعم تفضل.
الرواية الأخيرة ذكرناها عن الإمام الصادق عليه السلام،
نعم،
اسم الراوي عمار بن
إسحاق. إسحاق بن عمار، أي إسحاق بن عمار. نعم.
المسألة الخامسة.
أي نعم.
قال لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار.
أي نعم.
هو مو المفروض بالظهار متقدم على الإيلاء؟
هو نفس الكلام، هو نفس الكلام. مو احنا قلنا ظاهر ثم آلى. أي نعم.
فالظهار تقدم.
ما نعم، مع ذلك، مع ذلك نعم، مع ذلك هو ما دام ظاهر سابقا فبعد الحاكم ما يعطي مدة تربص الإيلاء، لأنه نقول له أسقطت مدة التربص الإيلاء بظهارك السابق، وإحنا أعطيناك 3 أشهر لمدة الظهار لأجله. نعم طبعا هذا كله يستفاد من الروايات، فالروايات تذكر أنه بعد لا يطالب، لا يعطى مدة تربص جديدة، بانتهاء مدة الظهار ل3 أشهر الحاكم يأمر الآن لو تفيء بالرجوع لو تطلق، ولا يستطيع أن يطالب مدة تربص جديدة بحكم الإيلاء لأنه قد أسقط حقه بالظهار السابق. فلهذا يطالب الحاكم الآن أما يطلق أو يرجع يطأ ويكفر، ولا تعطى له مدة تربص. نعم أحسن الله إليكم أخوتي فيما جرى. أي نعم. أي أحسنتم، يسقط حقه لأن هو ظهاره يسقط لحقه لمدة التربص. نعم، والحاكم مباشرة يطالب أما يطلق أو يرجع. نعم أحسن الله إليكم أخوتي فيما جرى.